تقف وراء هذه القوة والتي لا تتردد طرفة عين عن استخدامها بالشكل الذي تقطع فيه أوصال كيانهم اللقيط الذي يطلق عليه اسم إسرائيل. اسمحوا لي وقبل أن أودع في هذا البرنامج أودعكم في لقائنا أنتقل إلى المستمع الكريم الذي انضم إلينا والتحق بركبنا من العراق الأخ الفاضل أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله أبو علي. ألو أبو علي السلام عليكم. طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالأخ الكريم أبو علي. حقيقة مستمعينا الأكارم نحن في لقائنا لهذا اليوم تحدثنا وإياكم عن الأوضاع الأمريكية الوضع الأمريكي الداخلي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة حقيقة وطبيعة هذا الوضع حيث لا زال دونالد ترامب يرفض نتائج الانتخابات والتي فاز فيها المنافس أو منافسه جو بايدن، وفي تغريداته يقول ويؤكد بأنه الانتخابات كانت مزورة ووقع خلل فني في كل مكان ولم يسمح بدخول المراقبين الجمهوريين. هو يشير إلى أن هناك الكثير من التجاوزات التي شهدتها خاصة فيما يتعلق أو شهدتها أنا خاصة فيما يتعلق بالمراقبين وآليات التصويت، لكن هذا الأمر أو فشل ترامب حتى الآن في تقديم دليل من شأنه تغيير نتيجة فوز بايدن بواقع 306 من الأصوات المجمع الانتخابي هو يؤكد على التصديق على انتخاباتها واختيار الناخبين الذين سيختارون الرئيس الجديد في هذا البلد. طيب إلى أبو علي من العراق مرة أخرى. أبو علي سلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
تحيتي لك وللكادر جميعا أستاذ محمد.
بارك الله بكم. مصطفى رجاء معكم سيدي الكريم.
احنا كلنا كل واحد يعرف على انه امريكا من هي.
نعم.
امريكا كل ما هنالك هدفها الوحيد اسرائيل وتقوية اسرائيل واضعاف الدول الاسلامية قاطبة ومحاربة طبعا محبي أهل البيت وخاصة إيران والعراق وجنوب لبنان وفلسطين. هذه معروفة. تجري انتخابات ما تجري انتخابات يفوز فلان يفوز عزان نفس الطبقة أكثر بيناتهم. بايدن هذا لما ترامب لما كان في السلطة 4 سنوات ماذا فعل؟ هذا الجميع. لكن اللي يصافح إسرائيل يشوف يمد بالأموال والسلاح وكل شيء كالسعودية والإمارات والبحرين يا يعني للأسف الشديد على هؤلاء المسلمين يقولون الإسلام مسلمين يصلون يقول لك يقول لا إله إلا الله.
نعم.
يا حبيبي بعدين شوف الآن المشاكل اللي حدثت في أمريكا الآن مظاهرات وقتال بيناتهم.
نعم.
ولربما يعني ربما يعني يسقط الأول ولربما يسقط الثاني أيضا المنتخب. ليش؟ لأن أكو معارضة شديدة
أحسنتم.
شكلت.
نعم.
الحاج إسرائيل في سبيل شنو هلا؟
أبو علي.
حرك دائما.
أحسنتم أبو علي اسمح لي أكتفي.
مهما يكون هي نفس الطبقة.
طيب حتى لقاء قادم في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الصحابي الجليل سلمان الفارسي. القسم الثالث، حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا معكم في حلقة ماضية عن بداية حياة الصحابي سلمان الفارسي، وتعرفنا كيف أن الله سبحانه وتعالى هداه للحقيقة. فبينما هو في طريقه للضيعة التي كلفه أبوه لسقيها، سمع تراتيل مجموعة من النصارى عند سفح الجبل قرب قريته، فاقترب منهم ليستمع، فدعوه وتعرف على دينهم، وعلم أن منبع هذا الدين هو من الشام. وعندما رجع لأبيه دار بينهما حديث، لم يقتنع أبوه بما حدثه، فعمد إلى حبسه خشية الابتعاد عن المجوسية. ولكن سلمان بعث لهؤلاء النصارى لأن يعلموه عن زمن رحيل أي قافلة قاصدة الشام ليلتحق بهم، وفعلا حدث ذلك. ولما وصل الشام أخذ يتنقل من راهب لآخر بعد وفاة الأول، غايته التعرف والوصول إلى الحقيقة الناصعة.
يبدو على سيمائهم أنهم من العرب، لأسألهم لعلهم يرشدونني لأرض الحجاز.
عذرا، ممن القوم؟
نحن من بني كلب، نقصد الحجاز.
حقا؟
نعم، وما في ذلك يا رجل؟
هل لي بصحبتكم إلى هناك وأعطيكم بقراتي وهذه الماشية؟
بقرات وماشية؟
نعم، هي لكم مقابل أن ترشدوني لأرض الحجاز.
حسنا، وهو كذلك. هيا التحق بنا. هيا.
شكرا جزيلا.
كم هو ساذج وبسيط، إنها بقرات سمان وقيمتها أضعاف مضاعفة عما سنبذل عليه.
خالد،
لبيك يا عمر.
تعال هنا يا خالد.
ماذا وراءك يا عمر؟ من هذا الرجل؟
اسمعني جيدا يا خالد، هذا المغفل الساذج وهب بقراته وماشيته كلها مقابل وصوله الحجاز برفقتنا. إنني أشك في أمره، راقبه جيدا مع الاعتناء به، لا تدعه يفلت من بين أيدينا.
وماذا تنوي له يا عمرو؟
حالما نصل وادي القرى سأبيعه لأول رجل ميسور الحال يطل علينا، أبيعه كعبد.
ألا تتوقع أنه أنه سيقاومنا.
كلا، لا لا أتوقع منه ذلك، فكما يبدو عليه أنه ليس أهلا لها.
حسنا يا عمرو، حسنا، كما تحب وترضى.
كما أخبرتك يا خالد، اعتني به وأكرم، لا أريد أن يتعرض له أحد بسوء أبدا حتى نصل وادي القرى.
كن مطمئنا يا عمرو.
وما إن وصل الركب وادي القرى ورأى سلمان النخيل هناك حتى اطمأن قلبه وعلم في نفسه أنه اقترب من البلد الذي وصفه راهب عمورية له. وفجأة،
أنت يا سلمان، أنت،
ها، لبيك،
مد يديك.
يدي؟
أجل،
تفضل. ماذا؟ لماذا تقيد يدي؟ ماذا فعلت لكم؟ اتركني. ماذا اقترفت بحقكم؟
صح، ولا تنطق بشيء.
لماذا؟
اخرس.
ماذا جنيت دعني، ماذا جنيت بحقكم؟ تكلم. ألم أدفع لكم بقراتي وماشيتي كلها؟ ماذا تريد بعد؟
لن يكفي ذلك أيها المغفل، لن يكفي ذلك.
يا لكم من طماعين، ماذا تريدون مقابل وصولي لبلادكم إذن؟
عليك أن تدفع أكثر وأكثر.
لن أدفع.
وبما أنك لم تعد تملك شيئا، قررنا بيعك لذلك اليهودي كعبد لسد دينك.
بيعي كعبد؟
أجل،
أين شيمتكم وأنتم عرب؟ أين عهودكم؟
صح، ولا تنطق بشيء.
دعني. طيب دعني أعمل عندكم، أخدمكم حتى ترضوا عني.
لن يرضينا إلا بيعك كعبد.
تبا لكم
إن نطقت بذلك مرة أخرى فسأدبي فمك أيها المغفل.
تبا لكم.
أخرس.
باعوه ليهودي من بني قريظة، فأمره بالعمل في نخلة كان يملكها. وفي يوم من الأيام جاء ذلك اليهودي ابن عم له، وطلب منه إعانته بعبد من عبيده الأصحاء لجني التمر في مزرعته. فقدم له سلمان لما وجد فيه من بأس وقوة. وبينما كان سلمان مشغولا في قطف التمر من أعلى إحدى النخيل، وإذا برجل من بني عمرو ابن عوف جاء ذلك اليهودي.
ما بك يا ابن العم؟ أراك مكفهر الوجه في هذا اليوم السعيد، إنه يوم جني المحاصيل. اضحك، تبسم.
اتركني يا ابن العم وشعني. قاتل الإله بني قيلة.
ما بهم بني قيلة؟ ماذا جرى لهم؟
مررت بهم توا وهم مجتمعون على رجل بقبى قدم عليهم من مكة.
ما بهذا الرجل وما شأنه؟
يزعم أنه نبي.
نبي؟
نبي؟
نعم،
ماذا
نبي.
وماذا يعني ذلك؟
ماذا يعني؟ يعني أنه سيسفه أحلامنا يعني أنه سينتزع نفوذنا وتسلطنا؟
لا كان ذلك يا رجل.
ماذا قلت يا سيدي؟
خذ أيها العبد، خذ
سيدي.
ما شأنك أنت وهذا الخبر؟ أقبل على شأنك في عملك وإلا حطمت رأسك. هيا تحرك، هيا تحرك.
عفوا سيدي، عفوا.
ارجع لعملك وبسرعة، ارجع.
الحمد لله، أنهيت عملي وهذا السيد غاب في نوم عميق. أين وضعت كيس التمر؟ نعم هذا هو، إنه مقدار كاف. لا بأس به، سأكتفي بالخبز. إنك أيها التمر ستصلني إلى هدفي، لأذهب لذلك الرجل وأختبر العلامات التي أخبرني بها راهب عموريا. توكلت عليك يا رب، فأنت سندي ومعيني. عفوا يا رجل، اجتمع عندي ما أردت أن أتصدق به، فبلغني أنك رجل صالح وأتيت قبا ومعك رجال من أصحابك غرباء، وربما بعضهم ذو حاجة فرأيتكم أحق به. أرجو قبوله مني.
أحسنت يا رجل، أحسنت. يا قوم، يقول لكم رسول الله: كلوا من هذا التمر.
حباً وكرامة،
حباً وكرامة،
حباً وكرامة.
سبحان الله، لم يمد يده لطبق التمر، لم يأكل منه. هذه واحدة من تلك العلامات. لأرجع لحجرتي وأعود إليهم غدا. عذرا أيها الرجل الصالح، أحببت كرامتك ليلة البارحة وأعجبتني، وإنني رأيتك لا تأكل الصدقة. هذه هدية، نعم هدية وليس الصدقة، من علي واقبلها مني.
يقول لك رسول الله حبا وكرامة: يا قوم، يا قوم، يدعوكم رسول الله ويقول لكم: تعالوا وشاركوني، تناولوا هذا التمر من هذا الرجل. تفضلوا، تفضلوا.
عفوا يا أخي، أراكم تهمون لفعل شيء ما.
نعم يا أخي، نعم، نريد تشيع جنازة أحد أصحابنا إلى بقيع الغرقد.
أتسمحون لي بمرافقتكم؟
إن أحببت فبكل سرور، أنت مخير.
شكرا جزيلا.
لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
خيرا يا أخي، أراك تحوم حول رسول الله، ماذا تريد منه؟
ها؟ انظر، رسول الله يكشف عن ردائه.
عن إذنكم، ما بك يا أخي؟
إنه هو.
من؟
إنه هو والله.
ماذا تقصد؟
خاتم النبوة.
خاتم النبوة؟
دعني أقبله يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله.
بوركت يا أخي، بوركت. يقول لك رسول الله اجلس اجلس ليحدثك يا سلمان، اجلس.
لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي.
حدث سلمان النبي صلى الله عليه وآله، وبعد أن سمع قصته دعاه للإسلام وشريعته، فقبلها سلمان واستوعبها بكل حواسه، فدخل الإيمان قلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: كاتب صاحبك ليعتقك. فكتبه سلمان على 300 نخلة و40 أوقية. فطلب الرسول صلى الله عليه وآله من الأنصار إعانة أخيهم، فأعانوه بالنخل، وغرسها النبي صلى الله عليه وآله بيديه الكريمتين له، فصحت كلها، وقدم له من أموال الغنائم فأعتق.
ماذا تنتظر بعد يا أبا سفيان؟ ماذا تنتظر؟ فأنت زعيم قريش، افعل شيئا يا أبا سفيان لسحق المسلمين.
يا أبا سفيان، يا ابن حرب، أقسم باللات والعزى إننا في هذه المرة سنقطع دابر الدعوة الجديدة هذه.
نعم،
نجتثها من أساسها. أتتوقع أن ثارات بدر قد أخمدتها أحد؟
وهبل.
وهبل، لا كان ذلك.
لا كان ذلك يا أبا سفيان، لا كان ذلك.
لن تخمد أبدا. إنني أفكر في انتخاب شخص لائق أبعثه إلى كعب بن أسيد زعيم قريضة، ليرضيه بالتحاق رجالهم معنا، خصوصا بعد نقضهم العهد مع محمد.
أنا لها يا أبا سفيان. فكما تعلم أنني معروف بالدس والدهاء والمكر.
أجل.
صدقني يا أبا سفيان، لن أعود إليك حتى أحمل معي رضاه بالتعاون معنا. صدقني.
هذا صحيح، فأنت فعلا كفء لهذه المهمة. انطلق الساعة يا يحيى ابن أخطب. حسنا، قل لي كم اجتمع معنا من المقاتلين؟
10,000 مقاتل يا أبا سفيان، والكل يفخر أنك قائده.
نعم،
في بادئ الأمر يجب علينا أن نبث أخبار تحركنا هذا بشكل يزرع الذعر والرهبة في نفوس المسلمين. بعدها سننطلق هجمة واحدة لنهدم أساس هذه الدعوة الجديدة.
نعم ما فكرت به يا أبا سفيان، نعم ما فكرت به،
نعم ما فكرت به.
بعد وصول أخبار قريش وما نوت عليه أسماع النبي صلى الله عليه وآله، اضطر لجمع أهل الرأي من أصحابه ليتشاور معهم في الرأي، وكان سلمان أحد أولئك الأصحاب.
هل علمت يا أخي؟ لماذا؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج جدد العهد مع رسول الله.
حقا؟
نعم.
وكيف؟ ماذا قال؟
ما أجمل ما قال، ما أجمل ما قال.
قال: أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا الله بك وبه نعطهم أموالنا خشية منهم؟ لا والله، لا والله، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
بارك الله بهما،
بارك الله بهما.
عذرا يا أخي، يا أبا عبد الله، يا سلمان.
ها، لبيك يا أخي.
لماذا أنت ساكت؟ رسول الله يسألك، لماذا لم تتكلم؟
عذرا يا رسول الله، في الحقيقة كنت أفكر في أمر يمنع أعداءنا من الوصول إلينا، فكما يعلم الجميع أنهم توحدوا في مؤامرتهم. يا رسول الله، وصلنا أن عدد المقاتلين لدى عدونا يقدر بأكثر من 10,000 مقاتل.
هذا صحيح.
ونحن مهما تدبرنا وتهيئنا لهم فلا نكافئ عددهم
أبدا،
وإننا لو بقينا في المدينة فذلك أفضل.
في المدينة؟
ذلك لأن رجالنا سيقاتلون أعداءهم وهم بين أهليهم وما يملكون. ما رأيك أن نحفر خندقا يحجزنا عن عدونا؟
خندقا؟
نعم، نحفر خندقا يحمينا ويمنع عدونا وعدو الله من التغلغل بين صفوفنا.
هل نحفر هذا الخندق حول كل المدينة يا سلمان؟
كلا يا أخي.
إذن أين؟
المدينة مشبكة بالبنيان والنخيل من أغلب جوانبها.
هذا صحيح.
ويمكننا صد نفوذ العدو منها.
أيضا صحيح.
ولكن هناك جانبا واحدا يكشفنا لهم، هناك نحفر هذا الخندق.
أحسنت، أحسنت. وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق يا سلمان؟
لا أتصور أكثر من أسبوع واحد. وبما أن سير جيوش العدو سيحتاج إلى سير 10 أيام يقطعها بين مكة والمدينة،
نعم،
هذا إذا لم يصادفهم تأخر الركب أو التحاق بعض القبائل.
نعم ما قلت يا سلمان.
أحسنت.
نعم الرأي رأيه.
بورك يا سلمان.
بورك فيه.
يا قوم. يا قوم اسمعوني. رسول الله يأمرنا بالبدء لحفر الخندق.
لبيك يا رسول الله.
لبيك يا حبيب الله.
لبيك يا رسول الله.
لبيك يا حبيب الله.
يا رسول الله.
لبيك.
أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أصحابه بحفر الخندق بعد أن استحسن رأي سلمان، فحدد لكل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا، وشاركهم صلوات ربي عليه في الحفر. كان سلمان مع 9 نفر يحفرون المنطقة المخصصة لهم. حضرات المستمعين، سنكمل معكم المشوار مع الصحابي الجليل سلمان المحمدي. حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
حبيب بهجة وغاية، سلامه يا العطور والوان وزهار، سلامه يا الغروب ورجعة طيار، سلام اللي ويسلم على النهار، سلامي للحبيب بهجة وار، سلامه يا العطور والوان وزهار، سلامه يا الغروب ورجعة طيار، سلام اللي ويسلم على النهار. حبيبي يا نسيم الشوق، حبيبي يا عزم معشوق، أحبك يا بعيد بقد مسافاتي، أحبك والسلام لمعاناتي. سلام سلام يا مهدي، سلام 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 يا مهدي، سلام 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 يا مهدي، سلام. لكنها صبري عتاب مهاجر وهجرك طفى بدري، عتابي ليل ويناطر ضوى فجري، عتابي من محي يهواك يا عمري عمري، عتاب دموع يجري لك نهار صبري، عتاب مهاجر وهجرك طفى بدري، عتابي لي ويناطر ضوى فجري. حبيبي بيا مكان القاك، حبيبي وألتقي وياك بعيد ويا النجوم هناك، محبوبي بعيد ومبتعد عن عيني بذنوبي. سلام سلام يا مهدي، سلام 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 يا مهدي، سلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في الرابع من ربيع الثاني عام 173 للهجرة ولد في المدينة المنورة السيد الجليل عبد العظيم الحسني، أحد أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وكان عبد العظيم الحسني من العلماء الورعين والمحدثين الذين تتلمذوا على يد الإمام الهادي عليه السلام، ونقل الحديث عن الأئمة المعصومين كالإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي عليهم السلام. وقد هاجر إلى إيران بطلب من الإمام الهادي عليه السلام لنشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسكن في مدينة الري بجنوب طهران الحالية وانشغل بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقد شهدت المنطقة التفاف الجماهير المسلمة حول السيد عبد العظيم الحسني الذي كان يولي أهمية بالغة في قضايا المسلمين. وأخيرا استشهد السيد الجليل عبد العظيم الحسني في شهر شوال عام 250 للهجرة، ويعتبر مرقده اليوم مزارا يتوجه إليه محبو أهل البيت عليهم السلام من كافة أرجاء إيران. في الرابع من ربيع الثاني عام 513 للهجرة ولد الأديب والفقيه والمحدث أبو بكر محمد الأنباري، وقد تلقى الأنباري مختلف العلوم الدينية عند والده الذي كان من كبار الأساتذة في مدينة الكوفة، ثم بدأ بتدريس طلبة العلوم الدينية فتتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء. ومن أهم المؤلفات التي تركها منشور الفوائد والمفضليات والزاهر في معاني كلمات الناس. وأخيرا وفي 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1920 ميلادي انتهت أحداث ثورة الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني. فبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية، قررت بريطانيا وفرنسا تقسيم ممتلكات هذه الإمبراطورية فيما بينها، لذا تقرر وضع العراق تحت السيطرة البريطانية، ودخلت بعدها القوات البريطانية العراق. وبالمقابل خرج الشعب العراقي بأسره وفي مقدمتهم علماء الدين ضد الاحتلال البريطاني في تموز من ذلك العام، مطالبين بخروج الاحتلال وإقامة حكومة مستقلة تعتمد المبادئ الإسلامية، إلا أن القوات البريطانية وبالاعتماد على كثرة وحداثة أسلحتها قامت بقمع الانتفاضة بأبشع صورة وقتلت المئات من أبناء الشعب العراقي. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة ربة البيت نفسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة ريحانة وليست قهرمانة. فلشفافية روحية المرأة وأهمية توازنها النفسي وتأثيره على الحياة الأسرية، لابد من تعاون الزوج ووعي مسؤوليته تجاه زوجته. ويرشد الخبراء الاجتماعيون إلى ذلك باتباع إرشادات ستوضح بعد قليل، فتابعونا. مع تمنياتنا بحياة زوجية رائعة ونفسية رائقة لربة البيت والزوجة العزيزة، نكون مع تلك الإرشادات التي لا بد للزوج من أن يأخذها بنظر الاعتبار لحفظ سلامة ربة البيت وحفظ سلامة زوجته. من تلك الإرشادات: أولا، مبادلة الزوجة الاحترام والتفاهم وعدم إهانتها، لأن أي إهانة توجه إليها تظل راسخة في قلبها وعقلها، وبالتالي تؤثر في روحيتها. ثانيا، حسن المعاملة معها وإشعارها بأنك حريص على إسعادها ومحافظ على صحتها ومضح من أجلها بما أنت عليه قادر. ثالثا، تذكر أن زوجتك تحب أن تجلس إليها كي تتحدث معها في كل ما يخطر ببالك من شؤون، فلا تعد إلى البيت مقطب الوجه عابس المحيا صامتا، فإن ذلك يثير فيها القلق والشكوك. رابعا، لا تفرض على زوجتك اهتماماتك الشخصية المتعلقة بثقافتك أو تخصصك، فإن كنت أستاذا في الفلك مثلا فلا تتوقع أن يكون لها نفس اهتمامك بالنجوم والأفلاك. خامسا، كن مستقيما في حياتك أيها الزوج الكريم، وحذاري من أن تمدن عينيك إلى ما لا يحل لك، سواء كان ذلك في طريق أو أمام شاشة التلفاز. هناك إرشادات نفسية رائعة أخرى للحفاظ على نفسية وسلامة الزوجة، فابقى معنا. شكرا لتواصلكم مستمعينا. وتبقى مسؤولية الزوج مهمة في الدعم النفسي للزوجة، وإن كان الأهم أن تهتم الزوجة بنفسيتها من الإرشادات الباقية. وصلنا إلى النقطة السادسة. على الزوج ألا يثير غيرة زوجته بأن يذكرها من حين لآخر أنه مقدم على زواج من أخرى أو يبدي إعجابه بإحدى النساء، فإن ذلك يؤلمها ويقلب مودتها إلى موج من القلق والشكوك والظنون. سابعا، لا تذكر زوجتك بعيوب صدرت منها في مواقف معينة، ولا تعيرها بتلك الأخطاء والمعايب خاصة أمام الآخرين. ثامنا، عدل سلوكك من حين لآخر، فليس المطلوب فقط أن تقوم الزوجة بتعديل سلوكها وتستمر أنت متشبثا بما أنت عليه، وتجنب ما يثير غيظ زوجتك ولو كان مزاحا. تاسعا، اكتسب من صفات زوجتك الحميدة، فكم من الرجال ازداد التزاما بالدين حين رأى تمسك زوجته بقيمها الدينية والأخلاقية وما يصدر عنها من تصرفات سامية، على أمل أن يلتزم الكثير من الإخوة والأخوات بما يكون من أهمية الحفاظ على السلامة النفسية لزوجاتهم. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء، شكرا لكم.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قسم الإخراج التمثيلي في إذاعة طهران يقدم:
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ونقدم برنامجكم الأدبي التمثيلي شعراء معاصرون. أرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا وهادفا إن شاء الله، علما بأن شاعر برنامجنا في هذا الأسبوع الشاعر اللبناني المسلم الشيخ أحمد إبراهيم. فأهلا وسهلا بكم جميعا. يا لها من أبيات جميلة، لأقرأ بعضا منها. أيقسم دارنا الأحلاف قسرا، كأن بينهم مال حريب، مال حريب، ويجعل في الغنائم رق قوم، لهم يوم الوغى العزم الصليب. هم عهدوا العهود لنا، وإنا نطالب بالوفاء فلا مجيب. من على الهاتف يا ترى؟
ألو، من يتكلم؟
أنا يا محمد، السلام عليك.
من؟ السيد أمين؟ زميل الأديب؟
أنا هو يا محمد.
آه، وعليك السلام يا أخي، كيف حالك؟
بخير والحمد لله، إنني أنتظرك في متنزه الوحدة. هل ستأتي يا أخي؟
أجل أجل، سآتيك حالا يا أبا علي.
أسرع يا أخي أسرع.
طيب، في أمان الله.
في أمان الله.
هل كنت تقرأ أشعارا يا زميلي العزيز محمد؟
أجل يا أخانا الأديب، كنت أقرأ أشعارا لشاعرنا الجليل الشيخ أحمد بن إبراهيم.
رائع، أي قصائده؟
قصيدته نقض الوعود. أيقسم دارنا الأحلاف قسرا، كأن بينهم مال حريب، ويجعل في الغنائم رق قوم، لهم يوم الوغى العزم الصليب.
هم عهدوا العهود لنا، وإنا نطالب بالوفاء فلا مجيب. فلا عهد هناك ولا ذمام، إذا ما استفحل الطمع الخلوب. أحسنت يا أخي أحسنت، فالشاعر هنا يجب المستعمرين الخونة في نقض وعودهم للشعوب، ويحرض شعبه على عدم الإصغاء لهذه الوعود الكاذبة، ويدعوهم للوعي الأكثر أمام مؤامرات المستعمرين.
نعم يا أستاذ، يقول الأدباء عن شاعرنا الجليل: كان الشيخ أحمد بن إبراهيم منارة في الأدب، وفي ذلك العهد السحيق، عهد الجناس والطباق والتورية والمبالغة والمدح والثناء والرثاء.
أجل أجل، وازدهرت مكانته الأدبية في مصر وسوريا، فأصبح أحد كتاب العرب الناهضين، وشارك في مجلات وصحف كثيرة، منها العرفان والمقتطف ومجلة المجمع والمقتبس.
وهل لشاعرنا الشيخ أحمد مواقف اجتماعية حاسمة؟
أجل يا أخي، أنشد الشاعر قصائد كثيرة وفي مناسبات عديدة كان يراها في مجتمعه وبيئته، فمن جهة كان يرى المآدب التي كانت تقام في قصور الحكام آنذاك، بيد أن الشعب كان فقيرا وبائسا، وكان الغلاء يطغى عليه بشكل عجيب، فهو الشاعر الملتزم المسلم شجب الحكام لما يروع عليه شعبه المسكين، فكأني به يقول:
يا أيها الموسر والمثري، هلم يمم ساحة القصر، يا حسنها والعيون لامعة، فهل أحسنت بليلة القدر، حيث الطعام اللذ في صفحة يعرض بالبخس وبالنزر.
وأنت يا أيها المؤسر، عش بين ثنايا البؤس والضر، وخلي للقصر ما حاكه من ترهات.